بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس مرقس الاصحاح الرابع من اول الايه 35. وقال لهم في ذلك اليوم لما كان المساء لنكتز الى العبر، فصرفوا الجمع واخذوه كما كان في السفينه، وكانت معه ايضا سفن اخرى صغيره. فحدث نوء ريح عظيم، فكانت الأمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ، وكان هو في المؤخر على وسادة نائما. فأيقظوه وقالوا له: يا معلم، أما يهمك إننا نهلك؟ فقام وانتهر الريح، وقال للبحر: أسكت ابكم. فسكنت الريح وصار هدوء عظيم. وقال له: ما بالكم خائفين هكذا؟ كيف لا إيمان لكم؟ فخافوا خوفا عظيما، وقالوا بعضهم لبعض: من هو هذا؟ فإن الريح أيضا والبحر يطيعانه. والمجد لله دائما أبديا آمين. نتابع باقي تأملاتنا في حياة السيد المسيح. آخر مرة شفنا السيد المسيح في نهاية يوم شاق، يوم من أيام ابن الإنسان، واللي سبق وقال السيد المسيح عنها: سيأتي وقت تشتهون فيها يوم من أيام ابن الإنسان. شفنا يوم أضاه السيد المسيح في كفر نحوم. بدأ اليوم دوت كان السيد المسيح موجود في بيت، وفي البيت دوت جابوله في الصبح إنسان مجنون أعمى أخرس، والسيد المسيح أخرج منه الشيطان، حتى إن المجنون الأعمى الأخرس تكلم وأبصر. في نفس البيت دار بعديها حوار طويل ما بين السيد المسيح وما بين الفريسيين. بعد ما انتهى الحوار دوت، السيد المسيح خرج من البيت وراح جلس على شاطئ البحر، والجمع كله كان مزدحم حواليه، فأخذ مركب ودخل في البحر، واتخذ من المنكب منبر والشاطئ كنيسة، والجموع جلسة، وبدأ السيد المسيح يعلم. قال 5 أمثال عن ملكوت الله. بعد كده رجع السيد المسيح للبيت، وعلى ما يبدو أنه هو ذات البيت اللي عمل فيه المعجزة، والاحتمال القوي جدا أن يكون البيت ده بيت معلمنا القديس بطرس، لأنه زي ما يعني تابعنا في المرات اللي فات، السيد المسيح من ساعة ما بدأ خدمته ملهوش مكان يسكن فيه. كان أي بلد يروحها كان أحباؤه اللي في البلد ديت كانوا يطلبوا من السيد المسيح أن يبات عندهم، كان يدخل يبات، ما حدش كان يطلب أو يعزم السيد المسيح، يعني كان يروح يبات في الجبل. فعلى ما يبدو أنه أدم إحنا في كفر نحوم، فالاحتمال الكبير أو يكون البيت ده هو بيت معلمنا القديس بطرس. فبعد ما قال 5 أمثال رجع لبيت بطرس تاني، أو البيت بقى عشان يكون التعبير دقيق، اللي هو كان فيه في كفر نحوم. وسألوا التلاميذ عن معنى مثل الزارع، والسيد المسيح فسر المثل، وفسر لهم أيضا مثل زوان الحقل، وجوه البيت قال 3 أمثال أخر. يبقى حصيلة اليوم دوت 8 أمثال عن الملكوت. بعد الحديث دوت اللي في البيت، الحديث الثاني، خرج السيد المسيح مرة أخرى إلى شاطئ البحر. كل ده نفس اليوم. لما خرج السيد المسيح لشاطئ البحر وجد الجمع كله مزدحم حواليه، فالسيد المسيح على ما يبدو أنه كان عايز يختلي بتلامذته في اليوم دوت، فدخل المركب وقال للتلاميذ: لنكتاز إلى العبر، يعني نعبر للشاطئ الآخر من البحيرة. هم من الناحية الغربية، وقال لهم نعدي البحيرة. زي ما قلنا البحيرة دي هي بحر طبرية أو بحر الجليل، يعني تقريبا المراكب القديمة دي كانت تاخدها في ساعتين. فقال لهم نعدي للجانب الشرقي من البحيرة. ومن تعلق السيد المسيح أو من تعلق الجموع بالسيد المسيح، قال لنا معلمنا القديس مرقس، كانت معه أيضا سفن أخرى تتبع. الملحوظة ديت حقيقة أحباء، يعني ماري مرقس إنسان دقيق جدا، يعني هي ملحوظة عابرة قالها ماري مرقس، لكن هنشوف بعد كده أن دي وضحت لنا أمر كان حيظل غامض ما لم ماري مرقس يقول لنا الملحوظة دي. طبعا هو هدف ماري مرقس زي ما قلت قبل كده انه عايز يظهر السيد المسيح اللي محبوب من الجماهير اللي الكل متعلق به، مهما السيد المسيح يروح الناس وراه. احنا دلوقتي في المساء، احنا هنجتاز البحيرة لما كان المساء، يعني الدنيا دخلت في الغروب، والعبور البحيرة هياخد ساعتين. وبعد كده زي ما هنشوف في مرات بعد كده ان اراد ربنا، لما هنروح البحيرة من الناحية الشرقية دي منطقة جبلية، منطقة مش سكنية. طب يعني الناس اللي رايحين وراه دول راكبين مركب في المساء الساعة 6 المغرب 7 المغرب، ما نعرفش. عبال ما توصلوا هناك تاخدوا لكم ساعتين 8 9 المغرب، ومنطقة جبلية، لا هتلاقوا مكان تباتوا فيه ولا هتلاقوا أكل تاكلوه. طب لو فكرتوا ترجعوا عايزين لكم كمان ساعتين عشان ترجعوا لبيوتكم، طب ليه كل دوت؟ خلاص روحوا روحوا وتعالوا له بكرة. يا أحبائي، ماري مرقس عايز يكشف مدى تعلق الجماهير الشديدة جدا بربنا يسوع. وطبعا زي ما قلت قبل كده أنه أبائنا الرسل دول صناع مهرة، زي ما قال عنهم زكريا رأيت 4 قرون و4 صناع مهر علشان يحطموا القرون دول الإنجليين الأربعة. فعلا أبائنا الرسل صناع مهرة، صناع مهرة. أبونا ماري مرقس بيكتب للرومان، والرومان يحبوا القوة، يحبوا العظمة، ينبهروا بالشخصية البطولية. القديس ماري مرقس بيقول لهم أنه كل اشتياقاتكم دي تجدوها في شخص يسوع المسيح. فبيقدم المسيح المبهر، المسيح اللي الجماهير أينما ذهب وفي أي وقت متعلقة به، رغم أنه واخد المركب علشان يجتاز إلى الشاطئ الشرقي من البحيرة والدنيا ليل، إلا أنه وكانت معه أيضا سفن أخرى صغيرة، برضو مش عايزين يسيبوه. المهم كان آخر حديث لينا آخر مرة أن السيد المسيح داخل المركب، وبرضو ماري مرقس بلمحاته البديعة جدا زي ما قلت لكم، متى قال كان نائما، لوقا قال كان نائما، لكن معلمنا ماري مرقس قال لا كان في المؤخر. ده محدد المراكب، بتلاقي ورا كده في خن كده، المراكب ينفت فيه كده ويقعد فيه خن صغير، لما تبقى الدنيا ساعة ويدخل في الخن دوت، خن اسمه خن. ماري مرقس لا، يعني كان في المؤخر، يعني شايف الخن ده اللي داخل فيه السيد المسيح. وعلى وسادة، يعني بصوا دقة ماري مرقس، وكمان ايه جايب له شلتة كده ولا بتاعه ايه، وسند راسه ونام. قيادة المركب الدف من الامام، وده في المؤخر ورا. منظر يا احبائي يعني بعكس معلمنا داود النبي اللي بيقول الرب امامي كل حين، لا، ابائنا الرسل حطوا الرب في المؤخر. منظر غير المنظر اللي شفناه لاسرائيل في القديم لما كانوا خارجين من مصر وكان التابوت بيتقدمهم في الترحال بتاعهم، او السحابه تتقدمهم، علامه قياده ربنا دي كانت تبقى في المقدمه في الامام، الرب امامي هو اللي يقود. لكن ابائنا الرسل حطوا المسيح في المؤخر، خلوه يقعد في اخر المركب، وهم اللي تولوا القياده. طبعا يا احبائي نتوقع، ما دام القياده مش في ايدين المسيح، نتوقع الدخول في التجارب. بس عايز اوضح نقطه هنا، ممكن يكون انسان مسلم دفت حياته للمسيح، مش معنى كده انا مش هدخل في تجارب. تقول لي طب فرقت ايه، حطيته في المقدمه برضه في تجارب، حطيته في المؤخره في تجارب، يبقى مش فرق. لا، تفرق كتير. تفرق بين انه السيد المسيح هو اللي يقودني، وإن حكمته أو إرادته أو مشيئته سمحت إن أنا أدخل في تجربة، فالتجربة دي ليتمجد فيها ابن الله، وبين إن أنا أمشي بفكري وإن أنا أمشي بإرادتي وإن أنا أمشي بحسب أهوائي الشخصية وأدخل في تجارب. في فرق كبير بين الاثنين. النوع الأول من التجارب قال معلمنا القديس يعقوب احسبوه كل فرح، لو أنت مسلم دفت حياتك للمسيح، لو أنت مسلم القيادة للمسيح وسمحت حكمته ان انا ادخل في تجربه، ثق ان هذا المرض ليس للموت بل لمجد الله، ليتمجد ابن الله فيه. ربنا اللي قاد اسرائيل في القديم قادهم من ممر علشان في النهايه يجدوا امامهم البحر الاحمر. كان ممكن ربنا يقودهم في اي اتجاه اخر وما خارجين من مصر، لا، ده هو قصد عشان نصل للبحر، واذا بفرعون بيطارد اسرائيل. طب يا رب يعني انت اللي بتقودنا وتحطنا في الزنقه ديت، قال لهم لا قفوا، مش انتوا سايبين للقيادة وجات ضيقة، دي حكمتي أنا، قفوا وانظروا خلاص الرب، شوفوا قوتي، شوفوا عملي، شوفوا اقتداري، شوفوا حكمتي. أما إن الإنسان يا أحبائي هو اللي قاد حياته بفكره وبإرادته وقالوا ربنا بمعرفة طرقك لا نصر، ابعد عنا، ها تصور قالوا ربنا إيه، لا مش عايزينك إحنا إيه، وده اللي حصل مع بقى الرسل زي ما قلت آخر مرة، بس أنا عشان أربط الحديثين ببعض. قالوا له لا انت ارتاح، انت ما يعني تفهمش في البحر، انت راجل نجار تفهم في النجارة، لكن البحر دي شغلتنا احنا، ارتاح انت وسيبنا احنا نعمل الموضوع دوت. يا ما احبائي مواقف في حياة الواحد، اظن ان انا بحكمتي بخبرتي بقدراتي بمعارفي بوصايتي بامكانياتي، لا 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 ده الموضوع ده احنا نعرف نحله، الناس دي احنا نعرف نتعامل معاه، المشكلة دي انا اعرف حلها ازاي. طيب عملت ايه في المسيح؟ حطيته في المؤخر. طب تكون النتيجة طيق ضيقة، بس الضيقة دي يقول عنها الكتاب لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، ما تقولش بقى ربنا، لا ده كل واحد يجرب بقى النوع ده من التجارب. لما حط المسيح في المؤخر ده إيه ده؟ ده أنا انجذبت وانخدعت من شهوة نفسي. فبقول يا أحبائي الحالة بتاعت أبائنا الرسل هنا دي الحالة التانية، هم اللي حطوا المسيح في المؤخر، فكانت النتيجة تجربة شديدة جدا كادت أن تعصف بإيمان أبائنا الرسل، لدرجة أنه هنشوف سيد المسيح استحقوا أن يوبخوا، استحقوا أن يوبخوا. طب ليه بدأت يوبخوا مرض؟ يعني ممكن لو كانت حصلت معجزة قبل كده تهدئة بحر ماشي، يبقى المفروض إحنا عندنا خبرة. يعني المسيح ليه حق يوبخ أبائنا الرسل في إشباع 4000؟ ليه؟ لأنه قال لهم أنتم مش فاكرين المرة اللي فاتت إيه اللي نأكلهم منين؟ طب ما قبل كده كانوا 5000 وأكلتهم، كون إن في خبرة سابقة يبقى إن أنا ما أمنتش أستحق فعلا التوبيخ. لكن أنا أعتقد موقف زي بتاع النهاردة، ربي طب دي أول مرة، يعني هم عرفهم أنك تعرف تهدي البحر، كون إن هم شكوا، كون إن هم اضطربوا، معلش ما هم ما لهمش خبرة. لا المسيح وبخ عدم إيمانهم في إيه؟ في إنه لم يسلموا قيادة المركب للمسيح، هو ده عدم الإيمان، هو ده الثقة في زواتهم أكتر من ثقتهم في المسيح. إحنا نعرف نسوق المركب، إحنا نعرف نقابل الأعاصير ديت، لذلك استحقوا. طبعا أبقى أنا رسل على رأسنا، يعني أنا بتكلم على موقف الإنجيل، لكن أنا ببص لنفسي، أنا مش بننتقد، مش ممكن يعني، ما أنا لا أنتقد أبقى أنا رسل مطلقا، لكن أنا بشوف نفسي، أنا بتكلم عن نفسي بس في الصورة اللي رسمها الكتاب المقدس. فاستحقوا واستحق معهم التوبيخ لما أتصرف في عدم إيمان، لأن زي ما قلنا تجربة كادت أن تعصف بإيمان الأباء الرسل. قبل ما أدخل بقى في استكمال المعجزة ديت، تقريبا ده يعني مختصر الأحاديث اللي فاتت، عايز أقف عند وقفة صغيرة ونرجع بنعمة المسيح للمعجزة تاني. عايز أشوف ترتيب المعجزة دي في الأناجيل. المعجزة زي ما قلت المرة اللي فاتت ذكرها متى في الإصحاح 8، ذكرها أبونا ماري مرقس في الإصحاح 4، ذكرها معلمنا القديس لوقا في الإصحاح 8 برضه. لما نشوف ترتيبها في الثلاث أناجيل، أولا إنجيل القديس متى قبل المعجزة مباشرة، يقول معلمنا متى وقال وهو واحد أتبعك أينما تمضي. واحد شاف المسيح كده بيعمل معجزات وبيشفي مرضى والجموع ملتفة حواليه، فقال لك ايه ده الواحد يمشي وراه، يعني هو نبقوا من اتباعه، نبقوا من المقربين ليه، ناخدوا لنا مركز نتشهر. قال له اتبعك اينما تمضي، انت مطرح مطروح انا اجي معاك. فالسيد المسيح فاحص القلوب ومختبر الكلب، فبص له كده، انا بس يجي ورايا ليه؟ انت فاكر ان المشي ورايا يعني عشان مكاسب ارضيه؟ قال له للثعالب اوجره ولطيور السماء اوقار، اما ابن الانسان ليس له، خد بالك بقى من متى، ليس له أين يسند رأسه، ما فيش مكان يرتاح فيه. وقال لنا القديس متى صورة عملية إنه بالحق لم يكن له أين يسند رأسه، اللي حط رأسه في خن في مركب صغيرة في وسط بحر هائج، هي دي أراح رأسه دوت؟ لا ما. فعلا ليس له أين يسند رأسه. العجيب يا أحبائي لم يذكر مطلقا عن السيد المسيح إنه أراح رأسه إلا على الصليب. التعبير يمكن في العربي مش واضح أوي، نكس الرأس دي يعني ريحها يعني في اليوناني، ريح راسه، أنا عامل كده فرحت مريح. الكتاب المقدس لم يذكر مطلقا عن السيد المسيح أنه أراح راسه، ما يرتحتش. فلما بيقول للراجل النهاردة للسعالب أو جرة ولطيور السماء أو قار، أما ابن الإنسان ليس له أين يسند أو يريح رأسه، فعلا ما راحش رأسه إلا على الصليب. وكأن متى يا أحبائي عايز يقول لنا أنه راحتنا في الصليب. تصوروا راحة الإنسان المسيحي في حمل الصليب، راحة الإنسان المسيحي في أن الجسد يتألم. ياه ده منطق غريب. عشان كده ما نستغربش لما القديس هو بيقول احسبوه كل فرح لما تقعوا في تجارب هذه. يعني طب قول احتمله، نقول لك اهو نحاول. قول اصبره، قول افرحه يا سيدي ماشي، بس كل فرح يعني منتهى الفرح يعني كمال الفرح، كلام مش منطقي، كلام مش منطقي. ايه احسبوه كل فرح؟ يا احبائي صدقوني بصدق راحتنا في الصليب. الصليب وان كان مؤلم للجسد، لكن زي ما قال الكتاب من تألم في الجسد كف عن الخطيه. صدقوني يا احبائي الراحه مش في ان الجسد يرتاح، وكلنا جربنا ديت. ياما الواحد يقوم يوم كده يقول لك يا النهارده بقى نرتاح، اخد اليوم دوت نوم وشويه اكل وشويه البلكونه وشويه التليفون وشويه مش عارف ايه، يعني ارتاح يوم اجازه مثلا. طب اسأل نفسك بصدق بترتاح؟ أبدا لا. راحتنا يا أحبائي إن إحنا نحمل الصليب مع المسيح حتى وإن كان الجسد متألم، لكن هي دي راحة النفس، وأقصد بالنفس يعني الروح، راحة الروح. طب دية القديس مات. طب بص أبونا ماري مرقص برضو لما حط المعجزة دي برضو ترتيبها عجيب شوي. قبليها على طول السيد المسيح قال يشبه ملكوت السماوات إنسان يلقي البزار في حقله وينام ويقوم والبزر ينمو ويطلع وهو لا يعلم كيف. ينام ويقوم، البزر ينمو. إذا بالسيد المسيح يدخل السفينة وينام علشان يقوم، علشان بذرة الإيمان لأبائنا الرسل تنمو. وكأن السيد المسيح أو القديس مرقس عايز يقول متى قال لنا أن الصليب هو طريق الراحة، سندرسه. طيب ماري مرقس بيقول لنا أن الصليب هو طريق النمو، الصليب هو طريق النمو. لن ننمو في الإيمان، لن ننمو في معرفة ربنا يسوع، لن ننمو في حياة التقوى إلا بمقدار ما نشيل الصليب مع المسيح. إحنا كلنا لما بنشوف حياة القديسين ياه بص ماري مرقس، بص أنبا برقام، بص أمنا العذراء، طب ودول يعني دول ناموا صحي وتبقوا كده؟ لا، أمال دي إيه دي؟ دي ثمرة الصليب، دي ثمرة الصليب، ثمرة الآلام. على نفس القدر يا أحبائي من حملنا للصليب على نفس قدر ما الإيمان بتاعنا يزيد. ينام ويقوم، البذر إيه؟ البذر ينمي. يبقى القديس ماري مرقس عايز يقول ان الصليب هو طريق النمو، وزي ما هنشوف في المعجزه دي فعلا الضيقه اللي دخلوا فيها الاباء الرسل دي زودت ايمانهم. تصور لو السيد المسيح قاعد كده مع الاباء الرسل ويا جماعه انا لو البحر ده هاج انا اقدر اسكته، طيب ماشي خلاص. لكن لما يدخلوا في التجربه وكان لنا في انفسنا حكم الموت حتى ايسنا من الحازم من قال بولس الرسول، وخلاص البحر هيبتلعنا، وإذا بالمسيح يقف في وسطنا ويقول للبحر أسكت، دي أبلغ من أي عظة. يعني فرق كبير بين لو السيد المسيح قاعد يقول لهم يا جماعة أنا ممكن أسكت البحر، أو بلاش ممكن أسكت البحر، نقعد على الشاطئ في الراحة كده والبحر ييجي وأقول للبحر أسكت يسكت. هل دي تقوي إيمان التلاميذ؟ أبدا. لكن اللي يقوي إيمانهم إنهم يدخلوا في عمق التجربة ويدخلوا في شدة الضيقة ويفقدوا كل رجاء في نجاتهم، والسيد المسيح يقوم في وسطهم ويهدي البحر، دي خبرة إيمان لا يمكن لا يمكن تتنسي. بدليل يا أحبائي بنسمع معجزات كتيرة في الكتاب أو في حياة القديسين أو في حياة أحبائنا. طيب أنا لما بدخل في الضيقة لا متشكك برضه، الله طب ما أنت سمعت إن أنا أقدر أهدي البحر، ما أنت سمعت إن أنا أقدر أعمل معجزة. لا 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 لا، مش ده اللي يخلي إيماني يزيد. حلو ان انا اسمع عشان اخد خبرة ايمان اتسند بيها في التجربة، لكن اللي حيزود ايماني ان انا ادخل في الضيقة وابقى متسلح بكلمة الله. لا ده فعلا يعني لو ابقى انا الرسل دخلوا في البحر مرة تاني والبحر هاج، يقول لك لا ما ده احنا مطمنين. ليه؟ لانه سبق ودخلنا في الضيقه ديت والمسيح نجانا. هنا زاد الايمان، الذي نجانا من موت مثل هذا، لنا ثقه، لنا ايمان انه سينجي ايضا ايه فيما بعد. يبقى معلمنا القديس متى ربط المعجزه براحه الراس، لان الصليب هو طريق راحتنا. معلمنا القديس ماري مرقس ربط المعجزه بالنمو، لان الصليب هو طريق نمونا. طيب معلمنا القديس لوقا، لوقا ده بقى يعني انا ما اقدرش اقول فيلسوف المسيحيه، لانه ده اللقب ده يعني اولا لبولس، لكن انا بقول ان لوقا فيلسوف. ليه؟ لان لوقا بيخاطب الفلاسفه، والفلاسفه يعني مشكله الفلاسفه ايه؟ انه يجدوا المعاناه اللي في البشر، يجدوا الالام، يجدوا الصرخات اللي في الحياه دي، ايه ده يعني؟ عايزين يدوروا على معنى للصرخات البشر دول. القديس لوقا كفيلسوف، يعني لو نستعير اللقب ده من بولس، بيقدم المسيح رفيق البشريه المتالمه. في الام، لكن الاله اللي منزه عن الالام محبه فينا قبل انه يحتمل الالام معنا. فتملت لوقا يعني يصور المسيح الرفيق الصديق الالزق من الاخ، دي اللي بيركز عليها لوقا. المسيح الانسان المترفق بالبشريه، المسيح الانسان اللي جاي ان مع انات البشر علشان بالايمان بيه يرفعهم فوق الالام وفوق الضيق. فالقديس لوقا لما جه يذكر المعجزه ديت، اللي كان قبليها ايه؟ اللي كان قبليها كان السيد المسيح قاعد في البيت، وجاه امه واخواته خارجا يطلبونه. السيد المسيح قال لهم ايه؟ من هي امي ومن هم اخوتي؟ واشار للجالسين حولي قال ها امي واخوتي، لان من يصنع مشيئه ابي الذي في السماوات هو اخي واختي وامي. طبعا انا اتكلمت عنها بالتفصيل، يعني انا مش مجال ان انا راجع. المسيح لا ينكر اطلاقا مكانه امنا العذراء وامومتها، يعني اتكلمنا في الموضوع ده، مش مجال دلوقتي ان احنا نعيد الكلام، لكن انا بتكلم دي كانت قبل المعجزه. يبقى المسيح جالس في وسط مين؟ وسط محبيه، وسط اللي بيسمعوا كلامه، هم دول عيله المسيح. طيب ايه ده المنظر؟ هو ده المنظر بتاع المركب، احبائه التلاميذ اللي تركوا كل شيء من اجله وهو قاعد في وسطيهم. طب سؤال، وجوده في وسطيهم معناها انه مفيش الام؟ لا، اتفقنا انه ممكن يكون هو اللي بيقود الحياة ويسمح بالألم. طيب واستفدت إيه؟ استفدت أنه مخلصنا في وسطها فلن تتزعزع. أنه القديس لو عايز يقول أنه الألام تشعرنا بمعية الرب، بحضور ربنا. الألام تحسسنا بحضور ربنا، الألام تزود الشركة اللي ما بيننا وما بين ربنا. صح، كلنا جربنا، كلنا جربنا وقت الضيق، وقت الألم بنصلي في الراحة، وجربنا نصلي في الألام. لا، الصلاة اللي في الضيقة بتبقى إيه؟ من القلب، الصراخ لله في الضيقة من القلب. فالألام بتخلي إيه؟ بتخلي الإنسان يشعر أكتر بالقرب من الله. فالقديس لوقا عايز يقول إنه إيه الألام بتعمل إيه؟ تشعرنا أكثر بمعية ربنا. يبقى متى قال لنا إنه الألام هي راحتنا؟ وإن كان الجسد متألم لكنها راحة الروح. القديس ماري مرقس قال لنا إنه الألام هي طريق النمو. القديس لوقا قال لنا إن الألام هي معية الله والإحساس بحضور الله في وسط الكنيسة بتاعته. درس تاني عايز أخده من الترتيب بتاع المعجزة ونكمل أحداثها، إنه قبل الحادثة ديت مباشرة هياج البحر، السيد المسيح كان كذارع يرمي البزار، زي ما قلنا الثمان أمثال اللي اتكلمنا عنهم بالتفصيل في مرات سابقة. هو ذا الزارع قد خرج ليزرع، بيرمي البذرة. طيب بعد ما ألقى السيد المسيح بذرة الملكوت، كانت النتيجة إنه عدو الخير هاج وهيج البحر. وكأن السيد المسيح بيدي درس عملي للآباء الرسل، أنتم الزراع اللي هتخرجوا علشان تزرعوا كلمة الله، انتوا الكارزين اللي هتخرجوا علشان تكرزوا بكلمة الله. طيب حطوا في ذهنكم لما هتخرجوا للكرازة، لما هتخرجوا علشان تبذروا بذار الملكوت، توقعوا ان الشيطان هيهيج عليكم. بص يا احبائي، معلم عارف ايه اللي هيجتازوه التلاميذ بالظبط، فبيعدوهم بيدربهم بيجهزهم. وفعلا يا أحبائي لما نرجع لما ذكر في سفر الأعمال وبالأكثر مثلا واحد زي معلمنا القديس بولس الرسول، كل مكان يروح بولس يكرس فيه يبذر بذار الملكوت تلاقي الشيطان يروح هايج على بولس. تملي كده، تعرف لو بولس ده كان قاعد وهدي واستكان كده كان الشيطان هدي جنبه، لكن كل ما بولس يروح يكرز تبص تلاقي الشيطان على طير ورح مهيج الدنيا اللي يروح فيها بولس. لكن مش معنى كده انه بولس يضطرب او يجزع، لا، البحر هاج، لكن في النهاية كانت النصرة والغلبة للمسيح. لكن المسيح عايز يعلمهم ان كنتوا دخلتوا جنود في جيش الخلاص، انتوا دخلتوا في حرب ضد عدو الخير، انتوا رايحين تزرعوا بزار الملكوت، فلازم تتوقعوا انه بعد ما ترموا البذر الشيطان الشيطان هيجي عليكم. المهم نرجع بقى لأحداث المعجزة. قلنا السيد المسيح دخل المركب ونام، وطبعا زي ما قلت لك كإنسان بحكم اليوم الطويل اللي احنا وصفناه دوت اللي مر بيه السيد المسيح من أول النهار، وإحنا دلوقتي في المساء ديك شفت طول اليوم المسيح ما هداش، لا راحة للجسد، وطول النهار قاعد يعز وبيتكلم وبيلف شوية في البحر وشوية في البيت واخراج روح نجس. وكنت قلت قبل كده أن السيد المسيح أحبائي في كل معجزة بيعملها هو بيئن مع أنين المتألم، اللي كشف لنا برضو أبونا ماري مرقس لما السيد المسيح كان بيشفي إنسان يقول لك فأنا يسوع. ليه بيئن؟ لأنه بيحمل الأوجاع بتاعت المرضى ديت. هو تفتكروا السيد المسيح يعني كان كده يعني في عالم آخر ويحط إيده على المرضى يخفوا؟ لا، ده كل مريض يخف السيد المسيح يشيل المرض بتاعه، كل شيطان يخرجه هو بيدخل في مصارعة مع عدو الخير. والأباء يا أحبائي اللي ربنا مديهم نعمة في أخراج الأرواح يقولوا الكلام دوت. هو تفتكروا يعني لما يكون مثلا إنسان ربنا مديله نعمة أن يخرج أرواح شريرة هو قاعد يحط كده إيده ويصلي له شوية يتمتم له كلمتين الشيطان يخرج؟ لا، ده بيدخل في حرب وبيطلعوا فيها منهكين القوة النفسية والروحية والجسدية في منتهى الإعياء. الموضوع مش يعني كده بساط ساحر يعني. فأنا عايز أصور لك قد إيه الألام اللي كان فيها السيد المسيح اليوم دوت. فطبعا أول ما دخل المركب مع إعياء اليوم الطويل دوت راح حط راسه على المخدة ونام. طيب لما نام يقول إيه؟ فحدث نوء ريح عظيم فكانت الأمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ. هو نام من هنا والبحر إيه؟ هاج من هنا. طبعا دي يا أحبائي تؤكد لينا أن الصيف عبر. احنا لو تاخدوا بالكم لما قلنا الأمثال، قلنا الأمثال قالها السيد المسيح في خريف سنة 28 ميلادي. أحبائي الحاجات دي ناس درسوا يعني بالحق، الواحد ما يقدرش ينكر فضل هؤلاء، ناس درسوا. شوف يعني احنا مثلا قلناها في كلمة واحنا بنتكلم عن أمثال الملكوت، قلنا المسيح قالها امتى؟ قالها في خريف سنة 28 ميلادي ديت علشان الدارسين يوصلوها لنا ومبرهنة ومثبتة من الكتاب. دي خدت منهم اهو، كانوا يدققوا في كل كلمة وفي كل حدث. ليه؟ عشان يعرفوا يستخلصوا الأزمنة. الأناجيل ما ذكرتش ان المسيح قال المعجزات ديت ولا عمل التعليم ديت امتى، ما لم يذكر. فدي من ضمن الدلائل اللي خدوها الأعياد بتاعت إسرائيل، الدلائل اللي خدوها السنابل اللي كانت أثمرت والتلاميذ بيفركوها يحددوا الزمن، يعني دلائل أخرى، الريح والنوء اللي بينزل على البحيرة. فعلشان يحددوا الأزمنة بتاعت أحداث الزمنية في حياة ربنا يسوع، دي خدت منهم يعني شق النفس. احنا بنقولها في كلمة، آخرون تعبوا بالحق ولا ننكر هذا، آخرون تعبوا وأنتم ونحن دخلنا على تعبه. فبنقول ديت من ضمن الأدلة إنه الصيف عدى. طبعا في نوء، النوء دوت ما مش هيجي في الصيف، فإحنا فعلا في فصل الخريف، وده فعلا الزمن بتاع الأمثال. لأن زي ما قلت لك في نفس اليوم ده كان هو قايل، في نفس النهار ده الصبح كان قايل الثمان أمثال بتوع الملكوت. فحدث نوء ريح عظيم برضه، يعني لألا نبدو متحيزين لماري مرقس، فإحنا برضه ندي القديس لوقا حقه عشان يعني إلى حد ما نكون منصفين، ومش هنكون منصفين في الحقيقة، لكن يعني أهو ندي لوقا حقه برضه فيما ذكر. القديس لوقا لما ذكر المعجزة دي يقول حتة لطيفة خلاص، يقول فنزل نوء ريح في البحيرة. نزل. الكديس لوقا يا أحبائي طبعا التعبير ده جغرافيا يعني لوقا ده إنسان معرفش، ولوقا كان طبيب، لكن مما لا شك فيه أحبائي إن لوقا كان عنده معرفة بالجغرافيا وبالرياح، معرفش مين اللي بيدرسوا حركة الرياح دول، لكن بالتأكيد لوقا كانت عنده معرفة ثاقبة في الأمور دي. احنا عارفين لوقا كتب سفر الأعمال، الوصف بتاع رحلات بولس الرسول وطبوغرافيات المنطقة لوقا أبدع فيها، لدرجة أنه في عالم من العلماء يعني قال أنا حمسك سفر الأعمال فقط علشان أبرهن أن الكتاب المقدس دوت نتاج فكر بشري، وقعد يلف في البلاد اللي ذكرت في سفر الأعمال وفي رحلات بولس، وجدها بتنطبق تماما 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 مع الكلام اللي كتبه لوقا، لدرجة أنه في نهاية الدراسة دي أعلن إيمانه بالمسيح، وقال أنه لوقا من أعظم المؤرخين اللي يوضع في مصاف المؤرخين، أرخ سفر الأعمال في منتهى الدقة جغرافيا وتاريخيا وريحيا. معرفش بقى ريحيا دي تتسمى إيه يعني. أولا في المعجزة البحيرة دي منخفضة 200 متر تحت سطح البحر، وحواليها جبال عالية، والجبال ديت بيبقى عليها جليد ودرجة الحرارة قليلة جدا فوق، ففعلا الرياح الباردة بتنزل طبوغرافيا، صح كده جماعة بتوع دراسة الرياح ديت، يعني فعلا الرياح بتنزل من على قمم الجبل وتتقابل في البحيرة، تعمل دوامات، تعمل هياج للبحر في البحيرة. فتعبير لوقا فنزل نوء ريح، نزل نوء ريح على البحيرة، فعلا ده صح. بقول لكم يعني لما الواحد يقعد يفر بقى في سفر الأعمال يقول مثلا بولس الرسول كان في رحلة وهبت ريح الأورو كيلدون، دي ريح بتهب في المنطقة اللي كانت فيها المركب بتاعت بولس، لقى على معرفة بالحاجات دي. وفي موضع آخر يقول لك هبت ريح جنوب، يعني برضو دي تذكر في الحياة للقديس لقى أنه من النواحي دي كان لقى مدقق. المهم يقول الكتاب فحدث نوء ريح عظيم فكانت الأمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ. طب السؤال يا أحبائي، مين اللي عمل النوء ديت؟ الشيطان. طب ودي غريبة؟ لا مش غريبة، الكتاب المقدس قال إن الشيطان هو رئيس سلطان الهوى، يعني الشيطان له سلطان على الهوى، يعني ممكن يعمل زوابع، يعمل رياح شديدة. عشان كده ما نستغربش إنه في تجربة أيوب كان ولاده العشرة مجتمعين في بيت، ولما ربنا سمح إنه الشيطان يجرب أيوب عمل إيه الشيطان؟ قوم ريح شديدة راحت مطربة البيت اللي قاعدين فيه ولاد أيوب، رئيس سلطان الهوى. طيب هو رئيس سلطان الهوى، لكن السؤال طب ليه ربنا سمح بكده؟ مش دول أحبائه؟ مش دول الأباء الرسل الاثناشر؟ طب ليه يسمح ان الشيطان؟ اصح قلنا ان هم من البداية اخطأوا لما لم يسلموا القيادة للمسيح وكان هو في المؤخرة، صح، لكن ليه سمح؟ المزمور 107 يا احبائي يقول آية حلوة خالص، يقول النازلون الى البحر في السفن، الناس اللي بيركبوا مراكب ويدخلوا في البحر، العاملون عملا في المياه الكثيرة، اللي بيدخلوا اعماق جوه، هم رأوا اعمال الرب وعجائبه في العمق. المزمور يقول اللي عايز يشوف عمل ربنا مش هيشوفه على الشاطئ، لكن لما يدخل في المياه الكثيرة، لما يدخل للعمق يشوف عمل ربنا. صح يا أحبائي الشيطان هو اللي هيج الهوى، لكن ربنا يسوع ضابط الكل سمح بأن الشيطان يهيج الهوى علشان يعلم تلاميذه درس، يعلمهم زي ما قلنا أنه يسلموا دفة الحياة له، يعلمهم قدرته وسلطانه على كل شيء، يستخدم التجربة دي إنها تزود إيمان الأباء الرسل. فوإن كان السيد المسيح سمح بالتجربة، لكن نثق يا أحبائي، نثق إنه إن ربنا سمح بضيقة في حياتي، سواء كان ربنا هو اللي بيقودني ودي مش بسبب خطية مني، أو حتى لو كانت التجربة بسبب شر مني، إن أنا رجعت لله بالتوبة الله يحول كل الأشياء للخير. أحبائي الحتة دي مهمة جدا، مهمة جدا، يعني أنا زي ما قلت لكم يعني إحنا بنقول نقط، إحنا بنقول نقط، ده منهج للحياة الإنسان يحطه في ذهنه. لو أنا مسلم حياتي في إيدين الله، ممكن تيجي ضيقة، ممكن تيجي ضيقة، بس ضيقة هيتمجد ربنا فيها. طب إن أنا مشيت بفكري وبسبب أفكاري الخاطئة وبسبب اختياراتي الخاطئة دخلت في ضيقة، حتى لو رجعت لله بالتوبة، الله قادر أن يحول التجربة ديت للخير، لأنه هو اسمه إيه؟ اسمه صانع الخيرات. المركب يا أحبائي ديت مركب فيها بذرة الملكوت الأولى، ربنا يسوع والأباء الرسل، دي بذرة الأولى للملكوت، حبة الحنطة الكبيرة. ربنا يسوع قال لهم يشبه ملكوت السموات إيه؟ راجل زارع بيرمي البذرة، فالبذرة بتاعت الملكوت الأولى هو شخص ربنا يسوع، بذرة الملكوت هم الأباء الرسل، دي لسه البذرة الأولى. طيب النهاردة الشيطان إيه؟ قطير السماء جاي عايز إيه؟ يخطف البذرة دي. فاكرين مثل الزارع؟ البذرة تطير السماء ويخطف. الشيطان هيج البحر بفكره يعني الساذج إنه هيقضي على البذرة دي، لكن مستحيل. زي ما في القديم نفس الأمر، البذرة الأولى للبشرية ممثلة في نوح وأولاده، كان عددهم 8، دخلوا في الفلك وكان الشيطان بيظن أنه ممكن يقضي على البذرة دي ويبقى قضى على الجنس البشري كله، لكن الله اللي نجى نوح في القديم النهاردة لا يمكن يسمح. يعني أحبائي مستحيل، تصوروا لو أبائنا الرسل تصوروا، يعني أنا مش قادرة يعني أتخيلها، بس يعني يغرقوا مثلا، خلاص البشارة بتاعت الخلاص ده، هم دول اللي هيحملوا بذرة الملكوت للعالم كله. فشتان كان بيظن أنه ممكن يقضي عليهم في المركب دي، لأن زي ما احنا عارفين أنه في تدابير الله أن الشيطان لم يكن متيقن تماما أنه ده ابن الله الظاهر في الجسد. إنسان تائب يدعو للتقوى وللصلاح، ودول أتباع لي وبينشر تعاليم سامية، لأن زي ما قلنا السيد المسيح خلاص بقالنا دلوقتي 1.5 سنة في الخدمة، فقال تعليم كتيرة، فشيطان هايج ضده. فكان يظن الشيطان أنه ممكن يقضي على بذرة الملكوت الأولى دي ويهيج البحر ويموتهم، لكن طبعا مستحيل. نفس الأمر يا أحبائي عمله الشيطان، مش بس مع بذرة البشرية الأولى ممثلة في نوح، لكن مع بذرة كنيسة إسرائيل الأولى ممثلة في موسى وشعب إسرائيل، حب يعمل معهم نفس الموضوع. موسى راح لإسرائيل في مصر وأخرج الشعب علشان يعبدوا ربنا، رمى بزار الملكوت، الشيطان ما قدرش يعطل موسى، وفعلا الشعب كله خرج ورا موسى. تلقوا في أمثال الملكوت نمرة 1، الشيطان يحاول يعطل وصول البذر، طيب ما قدرش، يجي في وسط الحنطة ويروح زارع زوان، المثل الثاني اللي قاله السيد المسيح في أمثال الملكوت. فالشيطان يعمل إيه؟ إسرائيل كله خرج ورا موسى، وقبلوا كلمة الله وقبلوا كلمة الملكوت، وقبلين أن يخرجوا ورا ربنا بالإيمان، اجتازوا في البحر الأحمر، دول طالعين بإيمان قوي، اللي يقبلوا أن يخرجوا من مصر وطالعين مش رايحين فين، دي ده كان إيمان قوي لإسرائيل، حتى إن ربنا منساش لإسرائيل رغم جحودهم، يقول لهم أنا منساكمش خروجي ورائي في البرية، دي لا يمكن أنساها. إزاي أنكم قبلتوا كلمة الملكوت على لسان موسى وارتضيتوا أنكم تخرجوا من مصر؟ فدي كانت البذرة الأولى لكنيسة العهد القديم. فشل الشيطان أن يعطل وصول الكلمة، طب راح عمل إيه؟ راح زرع لهم زوان في وسط الحنط. إيه الزوان دوت؟ اللفيف اللي طلع معاهم من مصر، اللفيف دوت بعد كده لما انتبع حياة إسرائيل، دول كانوا سر تذمر إسرائيل، وكان ربنا حيفنيهم في البرية لما تذمروا على المن، وكان السبب اللفيف اللي فستيهم دوت، فين السمك بتاع مصر وفين الثوم وفين الكرات، فطلع الزوان فستيهم. المهم ان خرج موسى ايضا للبحر وتبعه جمع كثير، ده موسى العهد القديم، والمعجزة النهاردة ده موسى العهد الجديد، ركب المركب وتبعته ايه؟ سفن اخرى صغيرة، نفس المنظر، طلعوا الاثنين قدام البحر، وكان البحر سيتسبب في هلاك بذرة العهد الجديد، كما أيضا كان سيتسبب في هلاك بذرة العهد القديم. صاروا موسى وهو طالع كده وهو إسرائيل ولقوا البحر قدامه، لو ما كانش بحر كانوا هربوا، لكن ده جه مضام بحر وقف، هنروح فين؟ فكاد أن يتسبب البحر في هلكه. لكن اللي هدى البحر في القديم، أو اللي شق البحر في القديم، أو اللي جعل في البحر طريق للنجاة، هو اللي النهاردة بيهدي البحر علشان المركب تصل إلى الشاطئ الآخر. والعجيب يا أحبائي، أو مش العجيب، الملاحظات اللطيفة، إنه الموكب الأول كان يتجه من الغرب للشرق، والموكب الثاني أيضا كان يتجه من الغرب للشرق. مصر لو تتخيلوا الخريطة كده على أيدينا الشمال، ودول طالعين من مصر ورايحين في اتجاه سيناء من الغرب للشرق. طيب وإحنا دي بحيرة طبرية، يعني نهر الأردن يكاد يكون موازي كده النهر النيل، يعني في نفس الاتجاه الاثنين. طب وهنا برضو دول بيتحركوا من الغرب للشرق، وكأن الاثنين يا أحبائي يمثلوا الكنيسة، كنيسة العهد القديم وكنيسة العهد الجديد اللي بتتجه للشرق. الشرق دوت حيث ظهور ربنا يسوع المسيح الثاني، حيث اشتياقات النفس البشرية للعودة إلى الفردوس الأول. فحدث نوء ريح عظيم هاج البحر، فكانت الأمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ. كلمة حتى صارت تمتلئ يعني بدأت المية تدخل في المركب والمية بتزيد، فدي كشفت لنا أن الحكاية خدت إيه؟ خدت فترة زمنية. الفترة الزمنية دي على ما يبدو أن الأباء الرسل أول ما البحر هاج بصوا لبعضهم كده، لا دي حاجة بسيطة، احنا متعودين. بطرس دوت يعني سنه مش أقل من 40 سنة في الوقت دوت، فراجل له خبرة في البحر، صياد كبير، صيادي الجليل ده. فأني لما هاج البحر كده بطرس بص لأندراوس، لا الحاجات دي احنا ايه متدربين عليها، شد الإلاع مش عارف تربط حبل اعمل ايه بتاع. زادت الضيقة وزادت التجربة، وتجربة صعبة يا أحبائي، يعني يقول لك كانت الدنيا ليل، طبعا يعني دي لوحديها مخيف. لو حد منكم يعني ركب مركب كده يوم بالليل، طبعا بتوع حرس الحدود مش هيسيبوه يعني، بس يعني أقصد لو تخيلتوا واحد جوه مركب والدنيا ظلمة حواليه، دي حاجة تخوف في وسط البحر. نمرة اتنين، البحر هايج هياج شديد، بأمر تاني. أمر تالت، إن المية بدت تدخل جوه المركب، يعني لو كل دوت والمية بره ماشي، لكن بدت يقول لك حتى صارت تمتلئ، طبعا منتهى الرعب. لدرجة ان المزمور 107 بيوصف، بيقول ايه؟ يصعدون الى السماوات، عارف البحر لما يعلى يروح رافع المركب لفوق، يهبطون الى الاعماق، بيوصف رحلة المركب دي جوه البحر. ذابت انفسهم بالشقاء، عارف لما يكون واحد ما عرفش لو ما ركبتوش البحر ما تحسوش بيه يعني، بس تحس بيها مثلا، عارف لما يكون واحد ركب عربية مثلا ونازل منحدر بسرعة، بس تلاقي أول ما تحس إن قلبك بينزل لتحت، اللي ركب طيارة يحسها مثلا، يحس قلبه بيتسحب لتحت كده. هدي إحساساتهم جوه المركب. أنا عايز أصور لك إيه الحالة اللي فيها الأباء الرسل، مش يعني قاعدين كده بيجدفوا في البحر، لا، يصعدون إلى السماوات، يهبطون إلى الأعماق، زابت أنفسهم بالشقاء، يتمايلون ويترنحون مثل السكران. عارف المركب بقى إيه؟ تعادة تجيب شوية كده وشوية كده، ودول قاعدين إيه؟ يميلوا مع المركب. زي ما بقول يا أحبائي، يعني في البداية الأباء الرسل ظنوا إن هم ممكن يعني إيه بخبرتهم، لما الحكاية زادت ممكن أو يكون مثلا واحد زي يوحنا دوت يعني ميل كده على بطرس، قال بطرس منصحيه، قال له يا عم تصحي تعمل بيه، خلينا ايه ما يعمل لنا ايه، هو يفهم في البحر، بس انت شد، بس شد الحبل، شد الحبل قصادي. ويحاولوا الرسل، يحاولوا بعد شويه واحد زي توما، يا جماعه طب ما احنا هنموت، طب ما نصحي يمكن يعرف يعمل لنا حاجه، يا عم بس اسكت. يعني اكيد في حوار مثل هذا دار ما بين الرسل، لان الحكايه خدت وقت. حتى صارت تمتلئ، يعني صارت تمتلئ زي ما بقول لكم، يعني ايه الموضوع مش في ثانيه الدنيا هاجت كده، لا دي خدت وقت، والميه قاعده تدخل والحكايه بتزيد والخطر بيزيد. كل دوت يا احبائي وهو نايم. طب يعني دوشه دي ما صحتهوش؟ صراخ التلاميذ ده ما صحهوش؟ هو مش نايم، هو زلان عسل نام حرس اسرائيل، لكن هو ايه؟ هو ما حدش هيصرح له، هو قاعد ومنتبه. طبعا من جهة ناسوته نايم بحكم طبعا زي ما قلنا الطبيعة البشرية بعد إجهاد اليوم دوت، حتى وإن تيقظ وانتبه، بس يعني ممكن يكون يعني هم طلبوا منه هيقحم نفسه بالعافية؟ ما هو دريان باللي بيحصل، بس ما حدش طلب منه حاجة. يا أحبائي، الله لا يمكن يقحم نفسه في حياة الإنسان، مستحيل مستحيل يقعد يتحايل على الإنسان، يتودد للإنسان، يرجو الإنسان، لكن في النهاية مش هيقتحم حياة الإنسان، هو عم مستني. فرحوله بقى لما زادت الضيقة يصرخوله. هو كان مستني دي يا أحبائي، هو كان مستني ديت، أريني وجهك، اسمعيني صوتك. ربنا يسمح بضيقة، ما صليش، ابتدي ايه بفكري، بمعرفتي، بقرايبي، بمش عارف ايه، بطرقي، فربنا يروح مزود الضيقة وانا ازود المساعي البشرية، وربنا يزود الضيقة لغاية ما ايه اصرخ، بس احنا عايزين نوصل لدي. لو كنت صرخت من الاول ما كانتش الحكاية ايه زادت، صدقوني يا احبائي كده، صدقوني كده. يعني ربنا يسمح بالضيقة ويصبر، تصرخ لربنا ادعوني وقت الضيق وانقذك فتمجد. طبعا ما بصرخش وابتدي اتكل على طرق بشرية، يقول لي طب خلي، طبعا هو عينه مراقبة كل حاجة، عينه مراقبة، بس يعني يسمح ان الحكاية تزيد، لا دعكم تجربون طبعا فوق ما تحتملون، بس يعني يسمح ان الحكاية تزيد لغاية ما البني ادم يصرخ له بس هو ده اللي انا عايزه، ده انا اصلا جايب الضيقه ديت ليه؟ بدات تتكاسل في الصلاه، بدات تبعد عن ربنا، بدات الصلاه تبقى فتره، ما بقاش في حراره في العباده، فيعني اهو قرصت قرصه عشان انت تصرخ، اول ما تصرخ خلاص اتحلت المشكله. فراحوا يصرخوا له متى، يقول له يا سيد نجينا فاننا نهلك. مرقص ابونا، يا معلم اما يهمك اننا نهلك. لوقا، يا معلم يا معلم اننا نهلك. احبائي انا عايز اقف يعني عند الكلمه دي، لان في الحقيقه الكلمه دي وجعت قلب المسيح بصراحه. يعني يا معلم اما يهمك، دي تزعله قوي. نمره اتنين، اننا نهلك، تزعله برضه. نمره واحد، اما يهمك، يعني تصور رايحين يقولوا المسيح ايه، انت ايه، انت مش حاسبينا، انت مش جنب اللي احنا فيه، انت مش في الدنيا، انت مش داري. يعني متهيألي دي بقى المامتها، بقى انت مش داري بقى، يعني متهيألي دي المامتها، يعني ممكن تاخدي بره تسكتيه وتيجي تاني. فأول كلمة يعني توجع قلب المسيح كلمة أما يهمك. يعني فاكرين لما كانت مريم قاعدة تحت رجلين المسيح، ومرثا كانت مرتبكة، خد بالك من الكلمة، مش كانت تخدم، دي كانت تخدم، دي جت بعد كده، لكن الحادثة الأولى الموضوع ده اتكرر مرتين. أول مرة يقول لك إن مريم كانت قاعدة تحت رجليه، وأما مرثا فكانت مرتبكة في خدمة كثيرة. فهي مرتبكة راحت قالت للمسيح يا معلم أما يهمك، نفس الكلمة، بأن أختي قد تركتني أخدم وحدي. يعني أنت مش حاسبية، ما تقول لها اللي قاعدة دي تساعدني. كلمة صعبة يا أحبائي، أما يهمك. ربنا في سفر ملاخي يا أحبائي يقول لنا لقد أتعبتم الرب بكلامكم، لقد أتعبتم الرب بكلامكم. واحد يقول لك يا عم وربنا حاسبية، أنا بصلي وربنا بيسمع، الكلام ده يوجع قلب ربنا يا أحبائي، الكلام ده يوجع قلب ربنا. طب الأمر الثاني، في لما راح يصحوا المسيح، أما يهمك، دي نمرة واحد. طب نمرة اثنين، يقولوا له إننا إيه نهلك. طب الزمة يعني دي كلمة تتقال لربنا؟ طب ما لو ربنا يا أحبائي يعني ما بيهتمش بخلاصنا، لو ربنا ما بيهتمش بخلاصنا، طب ما كان سبب، ما احنا كنا هلكين هلكين، هي كانت الحاجة يعني محتاجة انه ينزل ويتجسد علشان نهلك، طب ما احنا كنا هلكين، هو ايه اللي خلاه ينزل من السماء ويتجسد ويتصلب مش عشان اجينا من الهلاك دوت؟ بقى نيجي بعد الخلاص اللي عمله ربنا نقول له اما يهمك اننا نهلك، نهلك فين؟ طب انا لو عايزك تهلك كنت سبتك من زمان. على رأي ما إسرائيل لما خرج من مصر وجههم عند البحر الأحمر يقولوا لموسى إيه؟ هو من قلة القبور في مصر، طب ما أنا لو عايزكم تموتوا في مصر ما كنت سبتكم، وكان إيه الداعي أن أنا أضرب مصر 10 ضربات، وإيه الداعي أن أنا أخرجكم لو أنا عايز أموتكم في الصحر، ما كنت ما كنتوا ميتين في مصر. نفس الأمر لينا يا أحبائي، لما يجي واحد يقول لك أنا عم ربنا سأل فيا، أنا مش وش سما، أنا مش بتاع سما، أنا لا يمكن أورد على سما، ومال كانت صلب ليه لما أنت بتقول أنا لا يمكن أخلص؟ أتعبتموني بكلامكم. يا أحبائي لو رجعنا كلماتنا صدقوني في كلام كتير بيوجع قلب ربنا وإحنا بنقوله. المهم أنه في النهاية المسيح قام. لما قام يا أحبائي لقى قدامه نوقين، اتنين نوق يعني، لقى نوق في البحيرة ولقى نوق داخل قلوب التلاميذ. النوق بتاع البحيرة معروف، الريح والبحر الهايج، والنوق الآخر اللي كان في قلب التلاميذ ده في ريح خوف، في ريح اضطراب، في ريح عدم سلام، في زوابع جوه قلبه. والمسيح تعامل مع الاتنين، بس في تدبيره الإلهي سكت مين الأول؟ سكت نوق البحيرة الأول، وبعد كده عالج النوق اللي داخل قلب التلاميذ. ودي برضه حكمة إلهية حلوة منه. تصوروا لو كان المسيح ساب البحر هايج وقال التلامذة أنتم ما عندكمش إيمان، كيف لا إيمان لكم؟ عم إحنا فيه ولا فيه؟ طب هدلنا البحر وبعد كده إيه؟ وبخ فينا؟ لا، وقت اضطراب النفس ده مش وقت عشان المسيح يعلمها، مش هاعد تعليم في الوقت دوت. وقت اضطراب النفس وانزعاجها وخوفها وضيقتها ده مش وقت تعليم، ده وقت المسيح إيه؟ يطبطب عليه لغاية ما النفس تهدى والمشكلة تتحل. تعالي بقى إيه؟ نتعاتب. أدي طريقة ربنا، عملها مع إليا في القديم لما إليا هاج، يا رب قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي وإنت لن تسائل فيا. ما هي برضه نفس المعنى، نفس المعنى، أما يهمك يعني سيبني؟ ده أنا الوحيد اللي بدعي لك، ده أنا الوحيد النبي اللي في وسطيه، كمان مش مهتم بيه وعايز برضه الست إيزابل دي تموتني؟ برضه نفس الهوجة بتاعت الطبيعة البشرية. طب ربنا عمل في إليا؟ قال له بس معلش بعت له ملاك قال له أكله، أكل ونام من الاكتئاب اللي كان فيه إليه. راح بعت له الملاك تاني قال له قوم كل تاني، راح مأكله تاني. لغاية 40 يوم كانت نفسية إليه إيه؟ هديت. بعد ما هدي إليه قال له تعالى بقى إيه؟ نتحاسب، ما لك هنا إليه؟ وبدأ ربنا يعلم إليه درس ما كانش ممكن يعلمه له في وقت ما إليه منفعل وثاير. حي يا أحباء، ياما تيجي نفس مثلا في الاعتراف مثلا يعني الأباء كده اللي ربنا مديهم حكمة كده، أي لا واحدة منفعل وبتاعي، طب إيه هنتكلم في مشاكل، ما أنت مضطرب من جوه، فأنت لا أنت عندك استعداد تسمع ولا، فإيه يهديه الأول. طب نهدى، وبعد ما نهدى نبقى نفتح الموضوع نتكلم فيه بإيه، مش هتتعلم وقت الانفعال. فالأول يحل المشكلة، الأول يهدي الدنيا، وبعد ما يهدي المشكلة نبتدي إيه نتفاهم. أبونا ماري مرقس لما جه لإنيانوس صباعه اتخرم، يوعظه ماري مرقس، يوعظ فين يا عم صباع بي، ما كانش هيبقى الوعظ. لكن اول ما مرقس ايه هداله الريح اللي من بره، بعد ما الراجل صباعه خف، فبدا مرقس ايه يبشر التاني سمع. فالمهم ان السيد المسيح في الاول هدى النوق اللي في البحيره، فقام وانطهر الريح، انطهر الريح، وقال البحر اسكت ابكم. ايه يا حبايبي دوت؟ يعني ايه السلطان دوت؟ يعني اقعد تخيل كده الموقف، يعني تصور بحر هايج وده يقف يرفع ايده كده يقول له بحر اسكت. ده انا لما عيل بيتكلم بنقول له اسكت ما بيسكتش، ده يسكت بحر، اسكت ابكم اخرس. صار هدوء عظيم. ايه ده يا حبايبي؟ ده سلطان لاهوت. عشان كده قال عنه ايوب في الاصحاح 38 حجز البحر بمصاريع، يعني حط له بيبان كده، أقمت له مغاليق ومصاريع، حطيت له حد، وقلت له إلى هنا تأتي ولا تتعدى، وهنا تضخم كبرياء لججك. قال له البحر إيه؟ أقف. بحر العاتي ده الهايج ده، أسكت أسكت. قال عنه المزمور يجعل اللجج في أهراء، أهراء يعني مخازن، اللجج دي اللي هي أمواج البحر، يحطها جوه مخزن كده ويقفل عليه. سلطانه المهدئ عجيج البحار، زي ما قال عنه المزمور 65، المهدئ عجيج البحار. دي ايه يا حبايبي؟ سلطان لاهوت، سلطان لاهوت. اقوى معجزات سيد المسيح الخلق، دي نمرة واحد، انه بيخلق من لا شيء، بيخلق من الطين، خلق عين. تاني معجزة في القوة، طبعا معجزاته كلها، بس يعني دي نمرة واحد. نمرة اثنين إقامة الموت. نمرة ثلاثة هي تهدئة البحر. لا يؤمن بهذه المعجزة إلا اللي يؤمن بلاهوت المسيح. مش ممكن، ما هي يعني ما حصلتش ومش هتحصل. يعني في القديم موسى خد عصا الله عشان يهدي بها البحر، إليشع خد رداء إلي رجل الله علشان يشق بيه الأرض، إسرائيل علشان يعبر في الأردن عبر بالتابوت، ده لا محتاج لعصاية ولا رداء ولا تابوت، لكن ده بكلمة يقول البحر اسكت اسكت. العجيب يا أحبائي أنه أعطى السلطان ده لأولاده، العجيب أنه إدى السلطان ده لأولاده. يعني البابا كيرلس يا أحبائي طبعا ما نقدرش ننساها، يعني في يوم البابا كيرلس كان في دير مريمينة زمان، قبل ما طبعا أيام البابا كيرلس ما كانتش الدنيا زي دلوقتي، الطريق عمران كده كان مدق، وكان المدق يعني لو قامت عاصفة المدق ده تلاقي بتاع زي الممشى اللي في النص ده كده يدوبك كده شوية طوب كده محطوطين جنب بعض، لو جيت يمين كده ولا شمال كده تغرس في الرمل تموت تضيع، يعني العربية ما تطلعش. ولما كانت تهب عاصفة كانت العاصفة تخلي الرملة تغطي المدق، فما تبقى ماشي مش عارف فين المدق، ممكن تمشي في في الأرض الرملية. يعني لو قامت عواصف مستحيل تعرف تسافر بالنسبة لدير مريمينة يعني. فالبابا كيرلس كان في الدير، وبعد كده بيقولون جهزوا العربية علشان ايه نرجع مصر. فرحت قايمة زوباعة جديدة، فتلميذ البابا كيرلس كان بيحكي المعجزة دي، تقول البابا كيرلس وقف كده بس قال له يا مريمينة انت انا عايزنا نقعد معك اكتر من كده، عايزين نرجع مصر، هدلنا الجو. وراح رشم صليب كده على الهواء، صار هدوء عظيم. الأعمال التي انا اعملها تعملونها وأعظم منه. طيب برضو تستوقفنا كلمة انطهر الريح، الواحد الجماد ما ينتهروش، يعني ينتهر كائن حي، يعني في حد ينتهر جماد، حد ينتهر ريح. وسبق قبل كده وانطهر الحمى لما كانت حماد سمعان محمومة يقول فانطهر الحمى، طب ده يبقى فيه كائن قدامه. والنهاردة البحر يقول انطهر البحر، طب ده جماد تنتهره، قل له اسكت ماشي لكن تنتهر. كشفها لنا إنجيلي آخر في معجزة، كان إنسان في روح نجس يقول الكتاب انطهره وقال له اخرس ابكم. يبقى بينتهر مين هنا؟ بينتهر الشيطان. مين اللي ورا هياج البحر؟ الشيطان. يا أحبائي عرفتوا ليه معلمنا بولس الرسول قال إن الخليقة تئن وتتمخض معا حتى الآن؟ بولس بيقول إن البحر بيئن والأرض بتئن والحيوانات بتئن والريح بيئن. ليه؟ ليه بيئن؟ لأن دول كلهم خلقهم ربنا، ودول المفروض كلهم في سلطان الله. طب ربنا لما خلق الإنسان إداله كل الكون دوت يخضع لسلطان الإنسان، فبقت الريح خاضعة لآدم والبحر خاضع لآدم والحيوانات خاضعة لآدم. طب آدم سقط وبقى آدم تحت سلطان إبليس، فبقى آدم في إيدين الشيطان والأرض في إيدين الشيطان والريح في إيدين الشيطان والحيوانات في إيدين الشيطان. احنا بتشترس بعض، هو دي خلقة ربنا؟ لا، ارجع اقرا سفر التكوين كويس. ربنا لما خلق الحيوان قال له تاكل ايه؟ تاكل عشب الأرض. اقرا سفر التكوين صح الأولان، اليوم السادس ربنا خلق الحيوان قال الحيوان ياكل ايه؟ الأسد والنمر والدب، قال له تاكل عشب الأرض. وما الامتى الافتراس ده دخل؟ خطية الإنسان. فبقى الشيطان مسيطر على الهوى، الهوى متضايق، الهوى متضايق، ده ربنا اللي خلقه ومش خلقه، ده رأى الله ذلك فإذا هو حسن. لكن الشيطان بيستخدم الهوى بإرادته، فبقى الهوى بيئن نفسه يتعتق من عبودية الشيطان. وما يعني ايه كلمة بولس الرسول ان الخليقة تئن وتتمخض معا؟ الخليقة مش البني آدمين، الخليقة المخلوقات الكون بيئن. طب بيئن ليه؟ قلت لك بقى تحت قبضة الشيطان. فالشيطان يروح مهيج الهوى، يعمل مشاكل الهوى ويعمل زوابع ويعمل أعاصير، الهوى زعلان، الهوى بيئن، هو مش مخلوق لكده. البحر يهيج ويكتسح مدن، البحر بيئن. طب مين اللي بيهيجه؟ الشيطان. طبعا في النهاية كل ده بسماح من الله ما بننكرش، بس في النهاية ربنا ادى سلطان لآدم، وآدم راح مد السلطان ده للشيطان، فبقى الشيطان هو رئيس هذا العالم. فبقى البحر بيئن والهوى بيئن والحيوانات بتئن. ليه؟ عايزة تتعتق من العبودية دي، ستعتق من عبودية الفساد، بولس رومية 8، إلى حرية مجد أولاد الله. الخليقة دي بقى في مجيء المسيح الثاني هتتعتق بقى، البحر بقى مش هيستخدم للشر، الشيطان مش هيسيطر على الهوى يستخدمه للشر، لا 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 لا، يرجع كل شيء. فإذا هو حسن جدا زي ما ربنا خلقه في البداية. المهم يا أحبائي باختصار شديد، عالج المسيح الهياج الأول بتاع البحر والريح والنوق، فضل يعالج بقى الهياج الثاني اللي جوه قلب التلامذة. في ريح شديدة جوه قلبهم، خوف وقلق واضطراب وانزعاج وعدم إيمان. فوقف السيد المسيح بعد ما هدى الدنيا، متى الرسول يقول لهم ما بالكم خائفين يا قليل الإيمان، مرقس يقول لهم ما بالكم خائفين هكذا كيف لا إيمان لكم، لوقا يقول أين إيمانكم. التلاميذ يا أحبائي ليه المسيح بينعتهم هنا بعدم الإيمان؟ ليه بيصفهم بعدم الإيمان؟ لأن المسيح في البداية قال لهم لنكتز إلى العبر، يلا نعدي لإيه؟ الناحية التانية. طب ده ما هو قال حنكتاز للعبر، يبقى لابد ان احنا نكتاز للعبر، مش هو قال؟ يعني هو قال ان احنا هنروح الناحية التانية خلاص، يبقى لو انا عندي ايمان، هو قال ان انا هروح البحر يهيج، البحر ما يهيجش، هو قال ان احنا هنروح الشط التاني، يبقى لازم نوصل الشط التاني. عشان كده بيقول لهم ايه؟ فين ايمانكم؟ عشان كده ما نستغربش انه معلمنا بولس الرسول كان في أورشليم ورأى رؤية في الهيكل، ربنا قال له ثق يا بولس إنك كما شهدت بملي في أورشليم ينبغي أن تشهد في روميا أيضا. فبولس بقى واخد وعد إن إحنا حنكتاز البحر لروما، خلاص ده وعد صريح من المسيح. فلما اتحط بولس في المركب والبحر هاج وبقى لنا 14 يوم لم نرى الشمس، بولس كان في منتهى السلام. صح ربنا سنده برؤية أخرى ظهر له الملاك، لكن بولس كان عنده ثقة، ده هو قال لي إن أنا هروح روما واشهد له في روما، يبقى حوصل روما. البحر بقى يهيج، البحر ما يهيجش، معرفش، حوصل روما يعني حوصل روما. دي النقطة الأولانية اللي السيد المسيح بيوبخ فيها عدم إيمانهم، ما وثقوش في كلمته. النقطة الثانية باختصار إنه المركب دي يا أحبائي هي الكنيسة، هي كل نفس فينا. فهل يعقل يا أحبائي فعلا يعني المسيح يبقى في مركب وتغرق؟ يعني اتخيلها كده، ممكن يعني ممكن يبقى المسيح جوه مركب والمركب تنزل في البحر ودول يبقبقوا جوه الميه؟ مستحيل، مش ممكن يعني. طب ما هي كده، طب ما هي الكنيسه دي ايه؟ ما هي البحر ده العالم، والريح ديت التجارب، والمركب الصغيره دي ايه؟ الكنيسه، او نفسي ونفسك. طيب مش مخلصنا في وسطها ككنيسه؟ طب يبقى في حد يقوى على الكنيسة أحبائي؟ ده يبقى يعني ده يقول لي بقى يبقى إيمان شكله إيه دوت؟ أهو نفس إيمان التلامذة الضعيف دوت العديم لما بيقول إيه؟ أين إيمانكم؟ يا قليل الإيمان، كيف لا إيمان لكم؟ بقى أنا في المركب والمركب تغرق، أبقى أنا في الكنيسة والكنيسة تضيع، مش ممكن. سمعت قصة حولهم كده بسرعة سريعة، أم كانت في الدير ومحوطة الدير بسور، طبعا مش السور هو اللي بيحمي الدير يا احبائي، ولا السور هو اللي بيحمي الكنيسه ابدا، ولا السور هو اللي بيحمي المباني بتاعتنا، لكن الحمايه الحقيقيه في المسيح اكون لها سور نار من حولها. حمايتنا مش في الاسوار اللي حوالينا، ولا في فلوس، ولا في معارف، ولا في وسايط، ولا في مراكز، ولا يعملوا لنا واحد مسيحي يبقى وزير يعني عشان احنا نفرح، ولا تفرق لا من بعيد ولا من قريب خالص، مش ده اللي هيحمي الكنيسه يا احبائي. وما الحماية إيه؟ الحماية في الصور أكون لها صور نار من حولها. فالأم ديت عايزة تعمل باب في الصور دوت، فرحت فتحة كبيرة على قد الباب، والناس الحدادين اتفقوا معاها هيجيبوا الباب عشان يركبوه في اليوم دوت، وما جوش. الأم بقى حنام بالليل، يعني احنا الراهبات نايمين في الشارع كده، قصت لربنا، طب بعدين طب هعمل ايه واحنا فتحنا الفتحة وفتحة كبيرة؟ راحت رشمة صليب على الفتحة دي وراحت دخلت نامت. كانت في أم كبيرة في الدير متعودة تنزل بالليل تقعد تتأمل كده في حوالين الدير، فوهي أما بتلف فبصت لقيت إيه؟ شوية ملايكة واقفين وكل واحد ماسك سيف نار، فانبسطت، ظنت نفسي يعني شافت رؤية أو شافت حلم ولا حاجة، وراحت نامت. تاني يوم بتقول للرهبات أنا امبارح شفت حتة رؤية. قال إيه؟ قال كأني يعني متهيألنا بتحلم يعني ولا حلم ولا رؤية، انه في ايه ملائكه واقفين وماسكين سيف. قالوا لا شفتيهم فين؟ فرحت واخدهم للحته، الحته اللي كانت واقفه فيها الملائكه دي، الحته اللي من السور اللي كانت ايه مكسوره، اتشالت حته من السور، اترصوا مكانها 6-7 ملائكه بسيف نار هذه حماية الكنيسة أحبائي، حماية الكنيسة أن المسيح في وسطيها. يبقى عدم إيمان مننا أن احنا نتشكك في حماية الله، أن احنا نظن أن المركب ممكن تغرق أبدا. طب حتى النفس، كل نفس فينا، ما هو المسيح ساكن جوه، المسيح ساكن جوه. ممكن البحر يهيك، ممكن تيجي دقات، ممكن تيجي تجارب، ممكن تيجي زوابع، بس في النهاية احنا محميين. مرة أبي كاهن كان من الصعيد، كان نازل يلم شوية فلوس عشان يبنوا كنيسة، فشافوا ناس قالوا ايه ده راجل يعني ساذج بسيط، نروح نروح ناخده عندنا البيت نبيته وبالليل نسرق منه الفلوس. شافوه يعني بيلم فلوس ويحطه في فرحه، واخدينه تعالى يا ابونا ومش عارف ايه. والراجل يعني ايه بطيبة قلب دخل، وقعدته بقى قبل ما ينام راح رشم الصليب على البيت ونام. والاتنين دول يقوموا في نص الليل يتسحبوا، يفتحوا الباب يلاقوا عمودين نار على شكل صليب، يعني الصليب اللي هو عمله كده بايديه ده بقى فيه عمود نار كده وفي عمود نار كده. يجوا يدخلوا يترعبوا يرجعوا تاني. بعد 5 دقايق يروح يفتحوا الباب يلاقوا النار يرجعوا تاني. حماية الكنيسة يا أحبائي في إيه؟ المسيح اللي في وسط. طبعا رد فعل التلاميذ، قال بعضهم لبعض: من هو هذا؟ فإن الريح أيضا والبحر يطيعان. مري مرقص. أما القديس لوقا يقول إيه؟ فخافوا وتعجبوا قائلين فيما بينهم: من هو هذا؟ فإنه يأمر الرياح أيضا والماء فتطيع. وكأن لسان حال التلاميذ يا أحبائي بيقول كلمات المزمور 89: من مثل قوي متسلط على كبرياء البحر، عند ارتفاع لججه أنت تسكتها. لكن التعبير العجيب بقى هو تعبير القديس مات، هختم به، يقول إيه؟ فتعجبت الناس قائلين: أي إنسان هذا؟ فإن الرياح والبحر جميعا تطيع. نسي نحن في وسط البحر ودنيا بالليل، جابها منين مات ناس ديت؟ وفي ناس ماري مرقص بقى هو اللي إيه ادانا الرد، قال لك: أتابي لما كانوا معديين تبعته سفن أخرى صغيرة. أدي الناس دول، الإنجيل ما فيش فيه تعارض، الإنجيل بيكمل بعضيه. الناس بقى اللي كانوا في المركب لما شافوا كده، هم دول الناس اللي بيعلق عليهم مات. يعني يا أحبائي عايز حقول منها الدرس وانت فكر فيه: التجربة اللي دخلوا فيها التلاميذ ثبتوا وشافوا إيد ربنا، وكان عمل الله ده سبب في أنه قوى إيمان ناس تانيين التلاميذ ما كانوش واخدين بالهم منه. بمعنى أن لما ندخل في ضيقة وأثبت ثباتي ده ممكن يثبت ناس تانيين، لما ندخل في ضيقة وأثبت وربنا يتمجد مجد الله في حياتي ممكن يثبت ناس تانيين جاز أنا معرفهمش، لكن ناس تانيين مراكب أخرى ماشية في نفس الرحلة راحة كلها للشاطئ الشرقي. عشان كده قال المزمور: إياي ينتظر الصديقون حتى تجازيني. أخيرا يا أحبائي لخص ماري مرقس التجربة، قال: حدث نوء عظيم. لما تدخل المسيح، قال ماري مرقس، صار هدوء عظيم. ثمرت المعجزة، يقول ماري مرقس، فخافوا خوفا عظيم. ليه؟ لأنه العظيم بيتكلم عن من هو أعظم منه، الذي له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.